الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. البرلمان الإيراني يصادق على مشروع رفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20%. تشيع جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخريزاده في مدينة مشهد المقدسة. وتواصل الإدانات العربية والدولية لجريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخريزاده. ومن العناوين إلى التفاصيل، صادق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بالأغلبية على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي والذي تم قراره اليوم بصفة عاجل جدا، وينص هذا القرار على بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% فضلا عن وقف الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي ومنع عملية التفتيش غير العادية لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي حال عدم عودة العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، ستوقف إيران التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قليباف جريمة اغتيال العالم النووي محسن فخريزادة عاملا محفزا للجمهورية الإسلامية لفتح نوافذ جديدة من التطور. جاء ذلك بكلمة لقليباف في اجتماع لمجلس النواب، أكد فيها أن أعداء إيران باتوا يهابون تطورها، لذا لجأوا لمواجهة الشعب عبر اغتيال علمائه. وأضاف أن الإيرانيين يواجهون مثل هذه الأحداث منذ أكثر من 4 عقود، مشددا على أن العدو لا يشعر بالندم إلا من خلال رد قوي يذيقه مرارة الهزيمة إزاء هذا الانتهاك. ندد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في تغريدة باللغة الألمانية بدور الكيان الصهيوني في اغتيال العالم فخريزادة قائلا إن هذا العمل الجبان يظهر مؤشرات خطيرة لانتهاكات إسرائيل. وحول المعايير المزدوجة للدول الغربية مع الجرائم الدولية، قال ظريف إنه يدعو المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي للتخلي عن معاييره المخزية وإدانة الإرهاب الحكومي الصهيوني. وندد ظريف في وقت سابق باغتيال الشهيد فخريزادة في تغريدات باللغات الإنجليزية والروسية والصينية والعربية دعا فيها المجتمع الدولي لكسر صمته في مواجهة هذا العمل الإرهابي. جرى تشييع لجثمان العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة عند مرقد الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة اليوم، كما سيقام تشييعان آخران لجثمان العالم محسن فخريزادة في مدينة قم المقدسة وعند مرقد الإمام الخميني جنوب طهران حسب مصادر وزارة الدفاع الإيرانية. وأيضا سيجري في العاصمة طهران تشييع رسمي لجثمان الشهيد فخريزادة بمشاركة كبار القادة العسكريين. وصف الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامية اليوم الأحد اغتيال العالم الإيراني بالمثال الواضح على البلطجة. وقال عزام ما يجري الآن يقدم دليلا واضحا على غياب الضمير والمبادئ والتصرفات التي تقوم بها إسرائيل وأمريكا، والتي كان آخرها جريمة اغتيال العالم الإيراني الذي وصفها بالجبانة، وأنها تشير إلى مدى الانحطاط الأمريكي والصهيونية. كما تقدمت الفصائل الفلسطينية بالتعزية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا لاستشهاد الفقيد الراحل الذي اغتيل في عملية إرهابية جبانة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل أحمد البرش من غزة.
محاولات أمريكية إسرائيلية جديدة تأتي في سياق إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنيل منها من خلال استهداف مباشر للعلماء وأصحاب العقول. هذه المرة ليست كسابقاتها تنال الأيدي الغادرة من العالم محسن فخريزادة رئيس مركز الأبحاث والابتكار بوزارة الدفاع الإيرانية في عملية اغتيال جبانة وغادرة تحمل بصمات صهيو أمريكية واضحة بعد تهديدات متعاقبة قبيل الجريمة الإرهابية. اغتيال بهذا الحجم لن يفت في عضد الجمهورية الإيرانية الإسلامية التي تشكل رأس حربة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني ومخططاته، فهذه الجريمة تأتي في سياق المحاولات الأمريكية الصهيونية لإضعاف إيران التي ينظر إليها بأنها تشكل خطرا وجوديا على الكيان الصهيوني، والذي بات يخشى من القوة الإسلامية الأصيلة التي لا تتغير ولا تتبدل من مواقفها الثابتة لا بإغراءات وضغوط، كما تأتي بعد تهديدات صهيونية مباشرة من قبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني حينما وصف زادة بأبو القنبلة النووية. وفي ظل التحول في الانتخابات الأمريكية ومتطلبات الفترة الانتقالية التي تشهدها أمريكا محاولة جر إيران لحرب شاملة تفتح شهية ترامب ومن معه وزيادة فرص التصعيد. وعلى الصعيد الفلسطيني، ومنذ نبأ استشهاد العالم محسن فخري زادة، ينظر الفلسطينيون ومن معهم بأن استهداف الجمهورية الإسلامية هو استهداف لمقومات النهضة والتقدم العلمي في العالم الإسلامي بشكل عام والجمهورية الإسلامية بشكل خاص. الفصائل الفلسطينية تقدمت بالتعزية من الجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا، وأكدت الثقة بأن إيران مستمرة في العمل بإصرار وقوة لتحقيق التقدم في كافة المجالات. أحمد البرش لإذاعة طهران العربية، غزة، فلسطين المحتلة.
أصدرت وزارة الخارجية البنزويلية بيانا استنكرت فيه جريمة اغتيال رئيس منظمة الأبحاث بوزارة الدفاع الإيرانية الشهيد محسن فخري زادة، وأعرب البيان عن أسفه لفقدان هذه الشخصية العلمية الكبيرة وتعاطفه مع شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية، داعيا جميع البلدان إلى الالتزام بالقانون الدولي. في سياق متصل دان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغز هذا الاعتداء، مؤكدا أن حكومة هافانا تدين الإرهاب وتعارضه بجميع أشكاله ومظاهره. إلى ذلك قدم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي رسالة تعزية إلى قيادة وشعب الجمهورية الإسلامية باستشهاد العالم النووي البارز محسن فخري زادة. من جهته عز وزير الخارجية اليمني هشام شرف نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لاستشهاد الفريق الفقيد الراحل الذي اختيل في عملية إرهابية. أكدت مصادر طبية دولية أن تعداد المصابين فيروس كورونا حول العالم فاق 62 مليون حالة، مع اقتراب الوفيات عنه من حاجز المليون ونصف المليون شخص. وقد سجلت الولايات المتحدة التي تتربع على قائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة أكثر من 13 مليون و600 ألف حالة، تعقبها الهند بما يفوق 9 ملايين و300 ألف إصابة. وجاءت البرازيل بمركز الثالث عالميا بعد إعلان سلطاتها ارتفاع عدد المصابين لأكثر من 6 ملايين و200 ألف شخص. هذا وتقدمت روسيا للمرتبة الرابعة لتأتي بعد كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا على التوالي. وأخيرا أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 12950 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 948 ألف شخص، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 658 ألفا حتى الآن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري أنه تم تسجيل وفاة 389 شخصا خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في إيران إلى 47874 شخصا. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. البرلمان الإيراني يصدق على مشروع رفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20%. تشيع جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في مدينة مشهد المقدسة. وتواصل الإدانات العربية والدولية لجريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل وأهلا بحضراتكم. عنوان هذه الحلقة من البرنامج: الإمام الخامنئي والأمل بالشباب.
مستمعينا الأفاضل، الإمام الخامنئي يؤكد دائما على الأمل الحقيقي بالمستقبل ودور الشباب في اتخاذ الخطوة الكبرى الثانية نحو الأهداف المطلوبة في خطاب الثورة الإسلامية، ويخاطب سماحته الشباب بأبوية وشفافية باعتبارهم صناع المستقبل لإيران القوية والمقتدرة، مبينا ضرورات هذا الجهاد الكبير في مسيرة الثورة الإسلامية وفي التصدي للمشاريع السلطوية الاستكبارية.
ويؤكد سماحته بأن الثورة الإسلامية هي أعظم ثورة وأكثرها شعبية في العصر الحديث، وهي الوحيدة التي أمضت 40 عاما من عمرها دون أن تخون مبادئها أو تتراجع عنها، كما حافظت على كرامتها وشعاراتها وقاومت الإغراءات. وشدد سماحته بأن كل شيء يمكن تحديد فترة صلاحيته إلا الشعارات العالمية للثورة الإسلامية، فإنها مستثناة من هذه القاعدة.
ويؤكد الإمام القائد: أعزائي الكرام، أن الشباب يمثلون طاقة وقدرة البلد، وأن الاهتمام بهم وتنويرهم يخدم مستقبل الثورة الإسلامية ويعبد الطريق أمام مسيرتها التصاعدية.
وأشار السيد الخامنئي إلى أن الشعب الإيراني يؤمن بقدرات الثورة الإسلامية على مواجهة كل التحديات، وأنها قادرة على خوض كل المعارك بقوة وبسالة. وأشار سماحته إلى قضية الاستقلال الوطني بمعنى انعتاق الشعب والدولة مما تفرضه القوى المهيمنة على العالم ومن عصفها وهيمنتها.
ويرى سماحته أن الحرية الاجتماعية بمعنى حق اتخاذ القرار والعمل والتفكير لكل أفراد المجتمع، وهذان كلاهما من القيم الإسلامية وكلاهما عطايا إلهية للبشر، وليس أي منهما يمكن أن تجود به الحكومات على الشعوب. ومن واجب الحكومات تأمين هذين الأمرين. ويقول سماحته أن أكثر من يعرف أهمية الحرية والاستقلال هم من حاربوا من أجلهما، ومن هؤلاء الشعب الإيراني بجهاده على مدى 40 عاما، والاستقلال والحرية الحاليان الموجودان في إيران الإسلامية هما إنجاز بل ثمرة دماء مئات الآلاف من الأشخاص المتسامين الشجعان والمضحين، وهم غالبا من الشباب لكنهم في المراتب الإنسانية الرفيعة. لا يمكن المخاطرة بثمرة شجرة الثورة الطيبة هذه بالتأويلات والتبريرات الساذجة والمغرضة أحيانا. من واجب الجميع وخصوصا حكومة الجمهورية الإسلامية حماية هذا الإنجاز بكل كيانهم. ومن البديهي أن الاستقلال يجب ألا يؤخذ بمعنى حصر سياسة البلاد واقتصادها داخل حدودها، كما لا ينبغي تفسير الحرية بشكل متعارض مع الأخلاق والقانون والقيم الإلهية والحقوق العامة.
أيها الأفاضل، السيد القائد يؤكد وبقوة على قضية العزة الوطنية والعلاقات الخارجية وتحديد الأطر والحدود مع العدو، باعتبار أن هذه العناوين الثلاثة تفريعات لمبدأ العزة والحكمة والمصلحة في العلاقات الدولية. ويرى سماحته أيضا أن الساحة العالمية تشهد اليوم ظواهر تحققت أو هي على وشك التحقق والظهور، هي الحركة الجديدة لنهضة الصحوة الإسلامية على أساس نموذج المقاومة بوجه هيمنة أمريكا والصهيونية، وفشل سياسات أمريكا في منطقة غرب آسيا وعجز حلفائها الخونة في المنطقة واتساع رقعة الحضور القوي لسياسة الجمهورية الإسلامية في غرب آسيا وانعكاساته الواسعة في كل العالم المهيمن.
نعم أعزائي الكرام، ويقول سماحته أن هذه الأمور هي بعض مظاهر عزة الجمهورية الإسلامية التي لا تتأتى إلا بشجاعة المسؤولين الجهاديين وحكمتهم. إن زعماء نظام الهيمنة قلقون، واقتراحاتهم عموما تنطوي على الخداع والحيل والأكاذيب. إن الشعب الإيراني اليوم يعد فضلا عن أمريكا المجرمة بعض الحكومات الأوروبية أيضا مخادعة ولا يمكن الثقة بها، وعلى حكومة الجمهورية الإسلامية أن تحافظ على الحدود الفاصلة بينها وبينهم بدقة ولا تتراجع عن قيمها الثورية والوطنية خطوة واحدة، وأن لا تخاف تهديداتهم الجوفاء، وأن تأخذ في جميع الأحوال عزة بلادها وشعبها بعين النظر، وتعالج مشكلاتها الممكنة الحل معهم بطريقة حكيمة ووفق المصالح وبالطبع من الموقع والمنطلق الثوري. أما فيما يخص أمريكا فإن حل أي مشكلة غير متصور معها والتفاوض معها لن يعود سوى بالخسائر والأضرار المادية والمعنوية.
والآن مستمعين الأفاضل نستمع إلى هذا الحوار الذي أجرته الزميلة شيماء غراوي مع خبير البرنامج.
نرحب بالدكتور مهدي التسخيري رئيس مركز الحوار بين الأديان والثقافات من طهران. دكتور، لماذا يركز الإمام الخامنئي على شريحة الشباب ويعتبرهم صناع المستقبل لإيران وللقادم من الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولكل المستمعين. في الحقيقة كما تعرفون بأن الشباب هم الثقل الأساسي في المجتمع، وعليهم وعلى عاتقهم تقع المسؤولية الأولى. وانتصار الثورة الإسلامية في الواقع هي كانت بسبب حضور الشباب في بدايات الثورة قبل الانتصار وبعدها. لذلك نشاهد أن الإمام الخامنئي حتى في بيانيته التي وجهها للشباب بمناسبة مرور 40 عاما على انتصار الثورة الإسلامية يؤكد على هذه النقطة المهمة، بأن هؤلاء هم صناع المستقبل وعليهم أن يعيشوا روح الثورة ومعاني الثورة وأفكار الثورة لكي تتطور هذه الثورة ومنطق الثورة. البعض يتصور بأن عندما نتحدث عن الثورة هي فقط الثورة ضد الظلم والطغاة، لا، المسيرة الثورية في كافة المجالات لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، في المجال العلمي، في المجال الزراعي، في المجال الطبي، في المجال التقني، في الاكتشافات، فهذه هي التي تحقق القفزات النوعية والذي طالب بها الإمام الخامنئي الشعب الإيراني، واعتبر أن طاقة الشباب هي أهم الطاقات التي تبعث على الأمل في البلاد، وهي الطاقة الإنسانية الموهوبة والكفوءة التي تتحلى ببنية تحتية إيمانية ودينية عميقة وأصيلة. لذلك يشير إلى نسبة الشباب المرتفعة في إيران الإسلام والذي تصل في يومنا هذا إلى 36%، أي أكثر من 60% أو أكثر من 50% من المجتمع الإيراني هو مجتمع شاب، وعلى هذا المجتمع الشاب عندما يحصل على هذه الفرص، وتعرفون بأن إيران تمتلك طاقات طبيعية كثيرة سواء من حيث المعادن أو من حيث الطاقات الإنسانية أو من حيث العلوم التي تحتحل بها الجامعات ويستفاد منها الشباب في كافة المجالات والاختراعات، هو يطالب الشباب بأن يستغلوا هذه الفرص وهذه الطاقات المادية في البلاد، وفي الواقع تكون قائمة طويلة في عندما ندرسها في كافة المجالات. يطالب المدراء الكفؤين بأن يستفادوا من هؤلاء الشباب وأن يستثمروا هذه الطاقات إذا أرادوا أن يقدموا إيرانا نموذجيا لكافة الشعوب، وإذا أرادوا أن تبقى إيران الثورة بمعناها الواسع العام في كافة المجالات هي أسوة لكافة الشعوب. لذلك التأكيد على قضية الشباب وأهمية الشباب هو أمر طبيعي يتطرق إليه القائد الخامنئي في البيان الذي معروف هو بالخطوة الثانية، أي 40 عام قد مرت على انتصار الثورة الإسلامية، ولا بد أن ندخل في خطوة أخرى لكي نتقدم في المجال العلمي والتقني والحضاري والثقافي والمعنوي والأخلاقي ونقدم نموذج للمجتمع البشري.
طيب، ما هي أهم مقومات الحرية والاستقلال وكيف يمكن توظيفهما في بناء الوطن وتحسين الأهداف السامية والرسالية؟
كما تعرفون بأن أهم الأشياء التي كان يؤكد عليها الإمام الخامنئي في قضية الخطة الثانية هو على الجميع أن يلحظ هذه العناوين الأساسية، من جملة هذه العناوين العلوم، البحث العلمي، المعنوية والأخلاق، الاقتصاد، العدالة، مكافحة الفساد، الاستقلال والحرية، العزة الوطنية، العلاقات، بني أمور أكد عليها. لكن قضية السيادة وقضية الحرية هي لابد أن تكون من أمهات الأمور في أوساط المجتمع، لأن الإنسان إذا لم يكن حرا، إذا لم يحس بالاعتزاز، لا يمكن له أن يتقدم للأمام. مع الأسف ما نلحظه اليوم في أوساط مجتمعاتنا الإسلامية وما يحاول الاستعمار أن يلقنه لأبناء أمتنا بأنهم غير قادرين على التقدم، بأنهم غير قادرين على التطور أو غير قادرين على مقاومة الاستعمار بكافة عناوينه، سواء الاستعمار الاقتصادي أو الاستعمار العلمي أو الاستعمار الإعلامي. هؤلاء يقولون اليوم هو ليس زمننا، نحن نعتقد أنه اليوم هو أعلى مصاديق الاستعمار في الحياة البشرية تطبق. نلحظ كيف أن زعيم دولة يدعي أنها هي الدولة الأولى في الديمقراطية يستعمر الشعوب ويسعى لكي يذل كافة الشعوب غير الشعب الأمريكي، وهو ترامب، يحارب الصين، روسيا، المكسيك، كندا، كوريا، اليابان، لا يعرف صديق ولا يعرف غريب، فالكل يحاول أن يستثمر هؤلاء، يستغل هؤلاء. عندما يعيش الإنسان روح الحرية وروح السيادة، آنذاك سوف لن يستطيع لن تستطيع أي قدرة أن تستغله. فلذلك يسعى لكي يحقق أسس الحرية، أسس الاستقلال والسيادة، وهذه الأسس هي في الواقع أن ينمو الإنسان نموا علميا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا، وهي وفي الواقع هو الرجوع على الآية الكريمة التي تقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط. يعني لا بد على المجتمع الإسلامي أن يكون قويا في كافة المجالات حتى يكون حرا، لأن الإنسان الضعيف لا يمكن له أن يكون حرا وأن يكون سيدا سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. علينا أن نكون أقوياء في الجانب العلمي، في الجانب التكنولوجي، في الجانب التقني، في الجانب الثقافي، المعنوي، الأخلاقي، الآداب، في كافة المجالات. إذا أسسنا مجتمعا قويا في كافة المجالات آنذاك بإمكاننا أن نكون أحرارا وأن نمتلك السيادة على بلداننا وأوطاننا اتجاه كل من يحاول أن يستفزنا أو يستغلنا.
نعم، ما هي أهم مظاهر العزة للنظام الإسلامي وكيف يمكن تفعيل وتعزيز هذا الجانب تحديدا وخصوصا في هذه المرحلة؟
في الواقع لابد من جملة أهم القضايا التي لابد أن نلتفت إليها كمجتمع إسلامي وتحقق لنا العزة هو أن نكون منسجمين ومتفقين ومتحدين في المواقف. الأمة الإسلامية ما دامت هي متشرذمة وما دام الحكام متشتتون يتقاتلون في بلدانهم، يضرب الواحد الآخر ويهدم بناه التحتية. لاحظوا مع الأسف الشديد أن أكثر الحروب التي تحصل في منطقتنا هي دولة إسلامية تهجم على دولة إسلامية، تدمر شعب مسلم، وهم يدعون بأنهم حافظوا حقوق من محافظي حقوق المسلمين ومدافعين عنهم. من أهم أسس العزة للمجتمع الإسلامي هو أن نكون متحدين، هو أن نكون متفقين، هو أن يدرك بعضنا الآخر، هو أن نتحاور مع بعضنا، أن نجعل منطق الحوار هو الأساس في حل الاختلافات، أن نحل مشاكلنا في أوساطنا فيما بيننا، أن نكون عائلة واحدة، لا أن نلتمس إلى الآخر، والآخر الذي يأتي من آلاف الكيلومترات إلى أوطاننا اطمئنه فإنه يبحث عن مصالحه ومنافعه ولا ينظر إلى منافع ومصالح أمة الإسلامية. الأمة الإسلامية إذا أراد أن تكون عزيزة لابد أن تكون قوية في كافة المجالات كما أشرت سابقا، ولابد أن تكون متحدة ومنسجمة مع بعضها، أن نؤسس أسواق مشتركة إسلامية، أن نؤسس قوى دفاع مشتركة إسلامية، أن نؤسس مؤسسات ومنظمات تربط بين الشعوب، أن نتعاون في مجالات متعددة لتبيين الموقف الواحد ومن أجل إعلاء كلمة الإنسان، لا من أجل الوقوف أمام الآخرين، لا، من أجل أن نكون أقوياء نتعامل مع الآخرين بالقوة ولا نتعامل من موطن الضعف لكي يستثمر الآخرين تنهب أموالنا وثرواتنا الطبيعية والإنسانية ونحن غير قادرين أن نستوفي حقوقنا.
شكرا جزيلا دكتور.
حياكم الله.
وإلى هنا نصل معكم أعزائي الكرام لختام هذه الحلقة من برنامجكم الخطوة الثانية للثورة الإسلامية،
وتناولنا في هذا اللقاء المحور التالي: الإمام الخامنئي والأمل بالشباب.
حتى الملتقى أعزائي الكرام.
شكرا على طيب المتابعة وحتى الملتقى.
رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقته الأعمال.
الإمام علي القائد والقدوة. برنامج في حلقات نستعرض من خلاله ما أمكننا إيجازه من سيرة وتاريخ أعظم شخصية بشرية على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي القائد والقدوة، صفحات آمال وآلام تركت بصمتها واضحة على مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. في خضم الصراع العنيف الذي نشب بين الدعوة الإلهية المقدسة والجاهلية الرعناء، فجع الإسلام بفقد مؤمن قريش أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، فاهتز رسول الله صلى الله عليه وآله للحادث الأليم، وعلم أن قريشا ستعمل على تصعيد حملتها على الدعوة وعلى شخصه الكريم بالذات. وإذا كانت قريش تخشى أبا طالب ومركزه الاجتماعي فيما مضى، فقد صفى لها الجو بعد موته، وها هو رسول الله صلى الله عليه وآله يفقد سنده الشامخ ويصاب بعده بفاجعة أخرى لا تقل في تأثيرها عليه من الأولى، فقد توفيت زوجته الوفية الرضية خديجة حتى دعا العام الذي فقدهما فيه عام الحزن. وللأهمية البالغة التي يحتلها أبو طالب في سير الحركة التاريخية لدعوة الله تعالى، صرح رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: ما زالت قريش كاعة عني حتى مات أبو طالب. وصعدت قريش حملتها على رسول الله صلى الله عليه وآله والسابقين من المؤمنين، فاتجه رسول الله صلى الله عليه وآله للبحث عن أرض غير مكة تستقر عليها دعوة الله، فتنمو عليها شجرة الهدى، وراح يتصل بالقبائل ويعرض أمره على الناس في أطراف مكة. ثم زار الطائف واتصل بزعماء قبائلها، فلم يستجب له أحد ذو أثر اجتماعي، بيد أن اليأس لم يتسرب إلى نفسه، واستمر في عرض نفسه على الناس من خارج مكة، حتى التقى في موسم الحج بنفر من أهل يثرب، وفاتحهم بأمر الدعوة، فاستجابوا له، ولبوا دعوة الله، وعادوا يحملون كلمة الله إلى قومهم. وفي اليوم التالي قدم منهم 12 رجلا فبايعوه على الإيمان وحمل الرسالة، فأرسل لتعليمهم أحكام دين الله تعالى مصعب بن عمير، فمكث فيهم سنة كاملة يدعوهم إلى الله ويؤدبهم بتعاليم رسالته ويقرئهم القرآن الكريم، فدخل الكثير من الناس في الإسلام واستجابوا لنداء الدعوة المباركة. وفي موسم الحج حضر منهم إلى مكة وفد كبير يقوده مصعب بن عمير، فالتقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وبايعوه على النصرة إن هو هاجر إلى بلدهم. وتنزل أمر الله تعالى بدعوة المسلمين إلى الهجرة، فزحفت مواكب المهاجرين صوب الدار الجديدة، مخلفين وراءهم المال والوطن وعلائق الدم والقربى. ولئن كانت الدعوة قد أوشكت على الدخول في مرحلة جديدة من مراحل مسيرتها العتيدة، فإن قريشا قد اجتمعت في دار الندوة للتشاور بشأن رسول الله صلى الله عليه وآله بالذات، فتوصل قادتها إلى قرار يقضي باغتيال جماعي لرسول الله صلى الله عليه وآله، يتولاه من كل قبيلة رجل منها، وأن ينفذ الاغتيال هؤلاء القوم ليلا. وكشف الوحي من قبل الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله أوراق الجريمة التي أجمعت قريش على افترائها، كما قال تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأبلغ جبرائيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة. وحين انتشر الظلام أسرع المتآمرون لتطويق بيت رسول الله صلى الله عليه وآله للحيلولة دون خروجه. وعندها جاء دور علي عليه السلام، حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالمبيت في فراشه وأن يلتحف ببردته. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله من بين أعداء الله تعالى يراهم ولا يرونه، وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فلم يشاهده أحد من المشركين. وعند طلوع الفجر اقتحم المتآمرون دار رسول الله صلى الله عليه وآله لتنفيذ جريمتهم، واتجهوا إلى الحجرة التي ينام فيها. فوثب علي عليه السلام في وجوههم قائلا: ما شأنكم؟ قالوا: أين محمد؟ قال: أجعلتموني عليه رقيبا؟ ألستم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم. فانقلبوا خاسرين وباءوا بالفشل الذريع. ثم بدا لهم أن يبحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويجدوا في طلبه في الجبال والوديان، واصطحبوا لذلك أبا كرز وهو رجل شهير بعلم اقتفاء الأثر. وبالفعل استطاع أن يتابع أثر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أوصل القوم إلى غار جبل ثور، مؤكدا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله قد وصل في نهاية شوطه إلى ذلك الغار. إذن فلا بد أن يكون قد عرج به إلى السماء أو اختفى تحت الأرض، وحيث أن الله سبحانه قد بعث عنكبوتا فنسجت لها بيتا على باب الغار، فإن المتآمرين لم يخطر ببالهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله في داخل الغار الذي يقفون على بابه. وهكذا صرف الله عقولهم فولوا الأدبار. عند حلول الليلة الثانية أسرع علي عليه السلام وهند بن أبي هالة إلى الغار للاتصال برسول الله صلى الله عليه وآله تحت جنح الظلام. وتحاور رسول الله صلى الله عليه وآله مع علي عليه السلام حول مستلزمات الهجرة، فأوصاه بأداء الأمانات إلى أهلها وباللحوق به صلى الله عليه وآله بعد ذلك، وأن يحمل معه الفواطم ونساء أهل البيت عليهم السلام. وهكذا صار. وبعد أيام من مسيرة الركب وصل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قبا، حيث نزل عند كلثوم بن الهدم أحد زعماء بني عمرو بن عوف، وهناك أقام مسجد قبا ومكث ينتظر قدوم علي بن أبي طالب عليه السلام. ولم تمض غير أيام قليلة حتى وصل ركب علي عليه السلام والفواطم إلى قباء، فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وعانق عليا وبكى رحمة به لما ألم به من الإرهاق والمشقة بسبب هذه الرحلة الشاقة وما رافقها. وبعد مقدم علي عليه السلام بيومين ارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله وبصحبته علي عليه السلام ومن معه من المهاجرين إلى المدينة المنورة، وكان الركب النبوي يستقبل استقبالا مهيبا عند كل حي يمر به، حتى إذا وصل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المكان الذي أقيم فيه مسجده توقفت راحلته عن المسير فنزل عنها وأقام ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري، ثم بادر إلى بناء المسجد والدور الخاصة به وبأهل بيته. وفي طليعتهم علي عليه السلام إذ أقيمت حجرته بجنب حجرة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قدمنا لكم الإمام علي القائد والقدوة،
حصاد المساء، فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تلاحق أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي، تأتيكم في الساعة 9 وحتى 9:25 من مساء كل يوم. حصاد المساء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد كما يستحقه، ثم الصلاة على رسول الأنام ونظرة الأيام محمد بن عبد الله، والصلاة على خلفاء الله في أرضه وخاصته من عباده أهل بيته الطاهرين. تحية رائقة لحضرتكم مستمعين الكرام، وأنتم معنا في تجوال شعري نستعذب نميره قراءة ليدلنا إلى طريق الخير، وها هي ذا قصيدة أخرى تقف عند حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للشاعر الدكتور عبد الرحمن الأحمد من العراق تحت عنوان حب وشكوى. نبدأ تجوالنا بالتعرف على سيرة شاعر القصيدة.
Thank you.
أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور عبد الرحمن علوان حسن الأحمد الخيكاني عام 1968 في محافظة الناصرية في العراق، وحصل على الدكتوراه في الأدب الحديث. ابتعد عن الكتابة في فترة الحكم الصدامي بسبب التعسف القسري على الشعراء، وعاد إليها بعد السقوط. اشترك في مهرجانات شعرية متعددة داخل العراق، منها بغداد والنجف الأشرف والأنبار، وهو عضو لجنة مسابقة تحكيم شعر الحكمة التي أقامتها مجموعة شعراء المتنبي عام 2018. فاز بالعديد من المسابقات الشعرية التي أقامتها مجموعات شعرية متخصصة، كمجموعة شعراء المتنبي في العراق ومجموعة بيت الشعراء العرب في مصر، كما له قصب السبق في الإعداد والتحضير لمهرجان الشعر الحسيني الذي يقيمه المركز الإسلامي في الديوانية بمشاركة شعراء العراق منذ عام 2005. نتوقف الآن عند قراءة ما اخترناه من قصائده بصوت الزميل الإعلامي أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
حب وشكوى. سل الروابي عن أيام ماضيها، وحدث البيدة عن خصب يغذيها، وحاور الماء عن شطآن دجلته، وسل فراتا وسل نيلا يحاكيها، واسترجع الخصب بعد الخصب في بردا، وامرر على الأرز واستنطق نواحيها، وقف على السيل في وديان تعرفها، واستشهد الغيمة في كانون يرويها، وسايل الشام عن أسباب خضرتها، وامرر على النبع في واحات أهليها. هلا وجدت بهذا السفر مشرعة مثل المدينة والمختار بانيها؟ هلا وجدت بهذا الكون رابية كمثل رابية آثاره فيها؟ ما أجدب الخصب لو يدنو إلى طرق مرت عليها رمال كان يمشيها. يا سيدي الآن هذا التيه يصلبنا، وعتمة التيه ما أقسى بواديها. يا سيدي يا سيدي الآن أفواج مدائننا، وذي المدائن ثكلى في منافيها، وسطوة الحزن بعد الحزن مأدبة دارت عليها يتامى غاب راعيها. كأنما الموت في أجداث غربتنا شمر يحز نحورا أنت تبكيها. كم أسرف الموت في رمضاء بلدتنا واستنزف الدمع رغما من مآقيها.
أيها الإخوة والأخوات، كل المنتهلين من المديح النبوي الشريف ينتهلون من جذوة صفاته وخصاله، ومنهم من يدوزن مع الحب شكواه، لأنه يعرف أن الشكوى عند حضرة رسول الله هي الشكوى إلى الله عز وجل، فهو واسطة العقد المتماسك بين البشرية والله، وهذا ما نلمحه بوضوح في قصيدة الشاعر عبد الرحمن الأحمد من العراق.
يا سيدي يا سيدي، الآن تيجان تغادرنا كي ما تورث بعد الجدب تاليها، وعصبة الجب كم جب يراودها، وينبر الذئب بعد الجب يغويها. لا معجز الآن، لا يعقوب يسعفنا، ولا قميص باسم الله يشفيها. عوراتنا السوء لا توت يظللها، ما زال إبليس عند الفجر يحصيها. كم أورد الهدهد الموبوء حادثة، أودت ببلقيس واستحيت جواريها، واستأسد الحقد لا حب يضللنا، ولا المسافات نحو الحب نطويها. سيدي يا سيد الخلق، ما عادت لنا مدن، واستفحل الموت حتى ضج ناعيها. كأنما الأرض لا تصحو على فرح، من بعد آلك لا آل يسليها. عذرا سيدي يا رسول الله، عذرا، جرؤت وذي لقياك أمتعتي، يا طيب لقياك ما أزكاه ناديها. يا خيرة الخلق، يا ينبوع واحتنا، يا لذة الماء يصفو عند جاريها. أشرقت كالصبح في ظلماء عابسة، حتى تنور من عينيك داجيها. واخصوصب الجدب من ميزاب مكرمة، واخضرت الأرض من كفيك تسقيها. خذنا إليك سيدي يا رسول الله، خذنا إليك، وجمع شمل فرقتها، من ذا سواك إلى الآخاء يهديها.
أعزائنا مستمعينا، كنتم وكنا مع قراءة لقصيدة حب وشكوى للشاعر الدكتور عبد الرحمن الأحمد من العراق. على أمل أن أخذنا نميرنا العذب من هذا الاستماع، نترككم في رعاية الله ودمتم بود.